السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس لتكملة ما بقي من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، فإذا فرغنا منه وبقيت ورقات يسيرة نشرع في تكملة كتاب العمدة في الفقه على ما تيسر، ثم نسأله أن نكون قد استفدنا وليس علما وحسب، بل كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. فلا تعرف أنك استفدت، كما نسمع البعض يقول حضرنا دورة واستفدنا كثيرا جدا، حتى تعمل. فلا يكون حظك كما قال ابن القيم في صنف من الناس حظه من العلم التلذذ. إخوان، العلم شيء جميل، وأنا معك. أنا شخصيا لما أسمع في الرادي برنامج لعالم جليل مثل الشيخ صالح الفوزان أو أحد الباحثين الأقوياء المتميزين أتلذذ وأنا أسمع، لكن هل يكفي هذا؟ ثم ننشر التمادح، والله استفدنا من درس فلان، والله الفائدة العظمى بعد سماع العلم في العمل، فإن هذا العلم حجة لك وحجة عليك. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عن علمه، ماذا عمل به يعني بعدما سمعه، ثم أنت السعيد إن عملت العلم، لأنك إذا جئت على مفترق طريقين، ذكرت الحديث الذي درسته في الدورة العلمية في المسجد أو قرأته في كتاب في بيتك وأنت تنتظر العشاء، العشاء قرأت مسألة في كتاب أهدي لك أو في مكتبتك، فجئت على مفترق طرق، تعمل ولا ما تعمل؟ اذكر أنك إذا عملت زدت خير عند الله، اعمل به، اعمل به، واعلم أن الذي يصدك العمل الشيطان، فهو يصدك عن طاعة الرحمة. وسأل نفسك: أنا إذا عملت به زدت خير ولا شر؟ إن كنت أنصفت نفسك ستقول خير، إذا اعمل به. وتذكر أن من تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باع، واستمر أثر العمل هذا فيه على قلبك قبل أن يكون على رزقك، على قلبك، لأن الله قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة: أي السعادة. فعلى قدر إقبالك على دين الرسول طلبا للعلم وعمل به يكون انشراح صدرك وتكون لذته وسعادته وانشراح، وعلى قدر إدبارك عن دين الرسول بعد علمه أو ترك التعلم أصلا، لا كما يفعل البعض، يعرف أن هناك حلقة لأحد أهل العلم فيتكاسل عن حضورها، فإما أن يعرض عن أصل العلم أو يطلبه لكن لا يعمل به، والأول أشقى من والأول أشقى المعرض بالكلية، لأنه إذا حضر مجلس العلم ولنفرض أن ذكر فيه سنن ما عمل بها، لكن يكون أصل حضوره للعلم عبادة عظيمة قدمها الإمام أحمد على كل النوافل، فقال رحمه الله: لا شيء عند العلم، حضورك أصلا للحلقة العلمية أفضل عند الشافعي والإمام أحمد ومبارك، وإما أفضل من أن تذهب للحج نافلة والعمرة نافلة وأن تقوم تصلي صلاة نافلة، كما يذكر عن مالك وغيره كانوا في حلقة فرأى الإنسان يعتزل يصلي، كما نرى في بعض المساجد يتركون الحلقة ويعبدون الله عبادة خاصة، يذهب آخر المسجد ويقرأ القرآن ويترك الحلقة أو يصلي ويترك الحلقة، فقال: يا فلان تعال معنا اجلس، فما نحن فيه من عبادة العلم والطلب خير من أنت فيه من صلاة. والدليل ما رواه ابن حبان في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علم خير من فضل عمل، وتمنى المبارك أن يموت ليس حاجا ولا غازيا في سبيل الله ولا بارا بأمه، تمنى أن يموت وهو في حلقة علم، قال: لو أعرف موتي غدا أطلب العلم ويأتيني موتي وأنا إيش طالب علم. وقد جاء في فضل طلب العلم بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس حديث خرجه أبو داود في سننه من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يذكرون الله، من بعد صلاة الغداة إلى إيش؟ إلى أن تطلع الشمس، خير لي من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، فهنيئا لكم يا من أخلصتم وجلستم لطلب العلم بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، هنيئا لكم هذا الأجر الكبير، يعني عملكم هذا، سؤالي عملكم هذا أفضل ولا طوافكم بالبيت أربع أسابيع، يعني أسبوع ركعتين أسبوع ركعتين أسبوع ركعتين، أجيبوا أنتظر الجواب منكم، أيهما أفضل، بقاؤكم بعد الفجر تطلبون العلم تذكرون الله مع قوم، أو أنكم تطوفون حول الكعبة أربع أسابيع، يعني سبع مرات ركعتين سبع مرات ركعتين سبع مرات ركعتين سبع مرات ركعتين؟ ما الدليل يا أخي؟ أليس هناك قال النبي: من طاف حول البيت أسبوعا كان له عتق رقبة، فأربع أسابيع بأربع رقاب، فلماذا فضلت الآن الجلوس على الطواف البيت أربع أسابيع؟ أسمع خلينا نشوف الأخ، هذاك رقبة 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 وهذا أربع رقاب، لحظة خلينا نشوف اللي ورا في هذا، الوقت مبارك الوقت مبارك لأنه بعد الفجر بركة.
في جواب آخر الأخ من السودان، ها
شفت شو يقول؟ يقول: لاحظتنا في رواية أبي داود من ولد إسماعيل، وجنس رقبة ولد إسماعيل أكثر من جنس الرقاب المطلقة، فمن طاف بالبيت أسبوع كان له عتق رقبة، ما قال ولد إسماعيل، ولد إسماعيل أشرف، يعني لو قلت لكم شيخنا بن باز كان إنسان يطأ زوجته في نهار رمضان فيرى عليه كفارة عتق رقبة، فيرسل لموريتانيا يقول: الأخ أنت تكفر هيعطيني 25,000، فيرسل لموريتانيا في مكتب هناك 25,000 اعتقها رقبة مطلقة، لو عرضت في السوق رقبة من ولد إسماعيل سلالة أنبياء كم تقدرونها يا إخواني؟ إذا في مزايين الإبل وهو سبق غير مشروع، يتسابقون في الإبل لجمالها، هذا غير مشروع، لأن النبي قال: لا سبق إلا في كم؟ في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر، الشامعين على الجهاد، لكن تسابق على أن هذه الإبل أجمل من هذه، هذا غير مشروع، فكم يعرضون الواحد الإبل؟ أحيانا 60 مليون،
طيب عرضنا في السوق رقبة وقلنا هذه من ولد إسماعيل، بالله عليكم كم تقدروها؟ يعني كده يقدر واحد بهيمة بستين مليون كم يعطونها؟ أظن والله أظن 5 مليارات ما تكفي، شيء نادر يعني. فكيف تجتمع لك 4 رقاب من ولد إسماعيل إذا جلست مع قوم يذكرون الله حتى طلع الشمس؟ أجر كبير ولا جدا. لكن السؤال، قابل بعض المتصوفة بعض المشايخ قال لماذا تنكرون علينا معشر أهل السنة ذكر الله الجماعي؟ نجتمع حلقة نقول الله 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 إلى آخره. أليس في الحديث من اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتلونها؟ نعم. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا؟ طيب ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لهم، وحن نجتمع على ذكر. هي من خلال كلام الإمام أحمد في أصول السنة رد على شبهة هذا الصوفي. أنا هذا درس عملي قبل أن أنتقل معكم لبقية أصول أشوف استفدتم ولا لا. رد على هذا الصوفي اللي فهم من النص ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا أن يمسك يده ويد صاحبه ويتحلق ويذكر الله ولو قل بذكر مشروع لكن جماعي. وقال هذا أفهم منه أنه هذا ذكر وأنا أذكر الله في هذا العمل. هنشوف شوف كيف هذا الآن نطمئن. فهمتم؟ إذا كنتم على ما ذكر أخوكم الفاضل أنا أرجع جدا وأنا مطمئن. أي لأن هذا أصل. أمس طولنا فيه البعض حتى قال لي وأنا خارج يعني قد طولنا. مهم مهم هذا التأصيل كان اتباع الصحابة. فقل هل الصحابة سمعوا هذا النص ولا أنت سمعته فقط؟ يقول إيش؟ يقول أجب يا أخي. يقول لا سمعوه. يقول وهل فهموا ما فهمت؟ لا شك أن سيخاف يكملها لأن فيه التكميل قطع. هل فهموا ما فهمت؟ فحينئذ قد ينكسر ويقول والله ما أدري. لأن لو قال ما ذكر أنهم فهموا ما فهمت ولا كان عاملوا انقطع مباشرة. فسيضطر ربما يقول والله ما أدري. نقول لا تعبد الله بما أدري، لأن العبادة لا تثبت بالشك، العبادة تثبت اليقين. أجب يقول والله الظاهر ما فهموا، لو فهموا كان عاملوا لأنهم أسبق لنا الخير. نقول خلاص انقطعت إذا انتهى الأمر. لأن وصول السنة عند الاتباع من الصحابة أصل قاعدة هذه. فما فهموا من عموم قوله اجتمعوا على ذكر أن يمسك الرجل إذا خاه هذا. بل أن سعود أنكر عليه ولما رأى يذكر الله جماعيا وعندهم رجل يقول لهم سبحوا مياه وكبروا مياه وعزوا بالحصى أنكر عليه رضي الله عنه. هذه زيادة علم حتى لو موجد هذا الأثر يكفينا الأول. لا أنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتحوا باب ضلالة. قال ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. لنبدأ ننتهي من هذه الورقات اليسيرة ذات العلم الكبير العظيم الجليل، وخاصة في زمننا هذا فما أحوجنا لهذه البركة. واعتذر لإخواننا الذين غلبهم النوم ولم يأتوا بأن يسجل لهم إن شاء الله هذا الدرس لأنه مهم، فإنه سيبدأ بالجهاد وهي قضية العصر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
على من توفيق الله أن أخونا ما أعاد القراءة التي مضت معنا من أمس وهي والسمع والطاعة الأمير، وذلك لأن لها صلة التي بعدها. قال والسمع والطاعة للأئمة. السمع والطاعة للأئمة يقصد أئمة المسلمين، برهم وفاجرهم، وليس برهم. ويشغل على هذا مبتدعة العصر من الخوارج ومنظري مذهبهم، فيقول إذا قلت لهم، كتبت لهم في تويتر أو الوسائل التي تنشر العلم المعاصرة، وقد استخدم الصحابة المنجنيق، فلا يشغبن مشغب علينا يقول هذا آلة الذين كفروا تويتر، ما تويتر، استعمر الصحابة المنجنيق. قال ابن تيمية: نصب رسول الله المنجنيق على أهل الطائف 17 يوم أو كما قال، فقاتلهم قتالا شديدا لم يقاتله أحد أو لم يقاتل مثلهم. فتويتر من جنيق يعتبر تضرب بها للبدع، وهذا متوفر عندك، ماذا تصنع؟ فكتبت فيه طاعة السلطان أو أنكرت عمن يتمرد على الخروج على السلطان، فرد علي البعض قال: من السلطان؟ هكذا، وأنا أعرف شو يقصد. يقصد إما أن تأتيني بسلطان بر فنطيع ونبايعه، أما تأتيني بسلطان عنده معصية أو مخالفة فلا سمع ولا طاعة، أو يحكم بغير ما أنزل الله فلا سمع ولا طاعة. تكون نموذج لما يدور في العصر حتى تعرفوا أعداءكم وأعداء السنة، حتى لا تقولوا هذا شيء يرد عليه الأستاذ شيء مضى، لا، إلى الآن نموذج. يعني هذا تويتر شيء عالمي ينشر في العالم كله. فأقول أو قلت لهذا الشخص وأمثاله مثل أحمد الحازمي من قبل وقد رددت عليه: ليس من شرط السلطان المبايع أن يكون برا، ما دام أنه مسلم ولو كان فاجرا، في اتفاق السلف على أنه يبايع ويسمع ويطاع له باتفاق، وهذا من أصول السنة. أليس الإمام أحمد في أصول السنة وهو المسائل المتفق عليها من السنة فصارت أصل وقاعدة؟ قال: والسمع والطاعة الأمير وأمير المؤمنين البر والفاجر. حفظت القاعدة دي؟ احفظها، لأن خصومها في هذا العصر فيها في الأئمة. يقول: لا نسمع ونطيع ونجعله سلطان مبايع إلا إذا كان برا يشبه عمر بن عبد العزيز، أو أما قد فعل كذا وقد فعل كذا إلى آخره، فإنه لا سمع له ولا طاعة. ويحتجون بأثار لا تصح أصلا، وأن عمر قام خطيبا فقال: اسمعوا واطيعوا. فرد سلمان الفارسي: لا سمع لك ولا طاعة، حتى تقولنا من أين هاتين الشملتين، أو كما جاء في هذا الأثر أو ما يشبهه. لا يصح الأثر أصلا. إخواني، من استوعب أصلا هيبة عمر بن الخطاب وكيف أنه يقضي بالحق ويزهد في الدنيا وثيابه مرقعة وينام تحت الشجر في الحج، ليس حوله أسطول من الناس ولا كأنه رجل من رجال من عامة الحجاج، يضع يجلس تحت الشجرة ويرمى نطع على فوق الشجرة ويجلس تحتها، حاج عمر الخطاب. وفي القصة المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. فالقصة هذه لا تصح. ومما يدل على أن ولي الأمر يسمع له ويطاع وإن كان من الفجار الذين أخرون الصلاة عن وقتها، قد قال عمر: من أخر الصلاة عن وقتها، أو من الكبائر أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والذي يفعل الكبائر منه الرجل السوء العاصي، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. ما قال فهؤلاء فجار اخرجوا ما دام انهم فجار واخروا الصلاه عن ميقاتها وتهاونوا بها، وقد قال الله للمصلين اخرجوا عليهم، قال صلوا معهم تكن لكم نافله. افرايت لو كان كافر او لا يجوز طاعته، لابد ان يبين النبي لا يجوز يخرب عن وقت الحاجه، وقد تلا الحديث صدر الحديث تلا، لقال فاذا وجدوا فيكم فلا سمع لهم ولا طاعه. قال ما قال، قال ما دام عصر الله فأخروا صلاة عن وقتها فهم كفار. قال وذلك صح الأقوال أن من كان يصلي ويخلي لا يعتبر كافر، لأنه قال سيؤخرون الصلاة ما قال أخرجوا عليهم. الذي يترك الصلاة بالكلية ولو كسلا هو الكافر. خلنا ننتهي من المبحث، مهم هذا. فالتشغيب واقع الآن في من نشأوهم على مذهب الخوارج من دعاة السوء الذين يدعون إلى الثورة والخروج على ولاه الأمر سرا وعلنا وتلونا، أحيانا يظهرون في مواضع السمع والطاعة وهم ينظرون بالسر للخروج، لأن نعرف طبيب كان مع مجموعة أطباء عندهم هذا المذهب الخبيث ثم أنكر عليهم وسمع من العلماء مثل هذه الدورة العلمية استفاد، سمع في الإذاعة في التلفاز، المهم سمع نصوص السمع والطاعة واستيقظ وراح يناقشهم فيها طردوه أحاديث يقول لهم طردوه، امتلأت قلوبهم شر سبحان الله وتعصب، ويتلون لهم حديث رسول الله قال أنا ناقشكم هذا الحديث أجيبوني عليها، قال انتظر أخرج، وكانوا يحترمونه ويوقرونه ما دام على مذهبهم، ثم أسقطوه وأبعدوه تحزب. وأنا أعرف الطبيب هذا جيدا، إذن هذا واقعنا العليم، نسأل الله العافية. فالإمام أحمد ذكر لك أصل وقاعدة استفد منها، والحمد لله أظن كلامي مسجل و كلام الإمام أحمد وما نقلته عنه، لأنها قاعدة، السمع والطاعة من أصول أهل السنة قاعدة متفق عليها لا خلاف فيها، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هيسمع الآن ما يقوله المفهم. الشق الثاني في تلبيسهم لعلهم إن قالوا سلمنا لكم بعد هذا الأصل وأنه مجمع عليه فرجعنا عن كلامنا في الأمر، لأن الإمام أحمد ذكر أن أصول السنة نثق في الإمام أحمد وقال إيش البر والفاجر. يأتي الشق الثاني، كيف تولى؟ تولى بالسيف، ما له سمع ولا طاعة، كفلان يذكر ولي أمر دولة من الدول الآن المعاصرة يقول أخذ الولاية بالظلم، أو يقول غش في الانتخابات، غش في الانتخابات وأخذ الولاية بالسيف. فنسأل هنا، نحن لا نشجعه لا غش في الانتخابات ولا نشجع الانتخابات أصلا، فاتفق علماء على إنكارها لأنها ليس حكم بما أنزل الله. قال الإمام أو الشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله في الرد على الانتخابات كلام بسيط عقلي كل من يقبله، قال هذه كاستان، كاسة من ذهب وكاسة من فضة، شوف القليلة هذه الماء من فضة المليئة الآن من ذهب، كلام بسيط. الله يرحم الشيخ، وظلموه وصاروا ينسبون كل من رد بنصح للعلاء على من تصدر للدعوة جامي، حسبنا الله عليهم. شف كيف الكلام الآن. فقيل لمئة شخص مثلا صوتوا أين الذهب وأين الفضة، فصوتوا على الفضة 90% منهم صوتوا على الفضة، قالوا هذه نصوت أنها ذهب وهذه فضة. هل هذا يعطي حكم أن هذه فضة؟ ان عفوا ان هذه فضة لا. كذلك تأتي صناديق الاقتراع فتضع الراقصة رأيها لما تذكر من صورة شخص أنيق ويظهر إشارة أنه يعد الناس ووعود أننا سنصلح أمر الطرقات إلى آخره. تأتي الراقصة وتضع، ويأتي لاعب الكرة يضع، ويأتي الشباك ويضع، ويأتي من أهل حلو العقد يضع. فاجتمعت أصوات، هذه الأصوات من أناس لا يعرفون الحكم ولا يعرفون مصلحة البلاد، وليس لهم قاعدة وضوابط في ذلك. فهل يعطي حكما أن هذا يصلح دون هذا لأن المقترعين كانوا أكثر من هؤلاء؟ ما يعطي حكم، ولم يفعله النبي والصحابة. وقد ذكرنا أمس أن الأصل الرجوع للصحابة، فما عرفت الولاية إلا بأحد أمور ثلاثة، أو ثبتت عندهم باتفاق، وقد نقل اتفاق ابن حجر، والآن الإمام أحمد يقول الاتفاق لأنه أصول سنة، يعني من المسائل المتفق عليه بين السنة. الأول مثل ما أشار النبي بعده لأبي بكر الصديق، ولي الأمر يكل، مثل الملك سلمان قال ولدي بعدي، خلاص انتهى. وأشار النبي بولاية أبي بكر بعده بأحاديث كما روى ذلك البخاري، قال سدوا الخوخات، يعني الباب الصغير المطلع على المسجد كما فسر ابن حجر الفتح، إلا خوخة أبي بكر، قال إشارة للخلافة بعده، لأن الولي الأمر يحتاج الخروج على الناس على وجه عاجل يعني، فقال أبقوا خوخة أبي بكر، إشارة لخلافته من بعده. وجاءت امرأة قالت يا رسول الله إذا جئت ولم أجدك أسأل من؟ قال سلي أبو بكر، أو ارجع إلى أبو بكر. قال الإمام أحمد وتقديمه بكر بعده في الصلاة إشارة ليش؟ للولاية من بعده. وأما عمر وأما أبو بكر فماذا جعل من بعده؟ أبو بكر من جعل؟ عمر. وأما عمر جعلها في خمسة، فالمقصود قد يقول قائل لكن النبي نص على أبو بكر، لا في نظر، لو نص لما تنازعوا أو حصل بينهم شيء من التردد على الفضل ذكر النص هذا ولا، هذا يدل أنه إيماء ذكر أبو بكر، النبي ذكر أبو بكر إيماء بعده ولا، فأجمعوا عليها انتهى الأمر بالإجماع، استقر الإجماع على أبو بكر. الثالث أن يكون كما قال الإمام أحمد من ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به ولو يعني غلبهم بالسيف، قس على السيف الانتخابات، قس على السيف الغش في الانتخابات، النهاية ما هي؟ غلبهم بالسيف، لأن الخروج بالسيف لا يجوز أصلا، لكن غلبه وذلت الرقاب له. فهنا بالإجماع له بيعة، بالإجماع. شوف الشريعة راعي المصالح، هم أن الشريعة قالت لا قاتلوا، طيب غلبهم، كل ما يخرج واحد من الشارع قطع رؤوسهم، كل ما يخرج واحد من الشارع قطع، خلاص صار بيد الدبابات والطائرات الشريعة تأتي المصالح تدرى مفاسد، فأجمعوا على بيعته. وأنه ولي أمر، سميت غش في انتخابات، سميته ظلم ولي الأمر اللي قبله وبحيلة وإلى آخره، في الأخير استب الأمر له وانتهى، لا يعني أنه عمله حلال، الله يحاسب يوم القيامة، الله يحاسب يوم القيامة، لكن خذ معه الذي عليك والله يتولى أمره. الذي عليك ما نقل الإجماع عليه الإمام أحمد، وهو قوله من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس فرضوا به وغلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا بد من سمع وطاعة له. شوف بارك الله فيك، في فرق بين داعش والحوثة وما نقول الآن. هؤلاء عصابات تسلطوا على المسلمين بالقتل والذبح كما أخبرني بعض أهل اليمن، قراصنة مجرمون. فجاء ولي الأمر ملك سلمان وحزم الأمر وطهر تلك البلاد إلى أن أدبهم بما يستأهله. بقية مناطق إن شاء الله يقضى عليها، يفعلون فيها بعض المذابح إلى الآن. بالأمس قريب مذبح في الصبيان فعلوها. فالشأن في هؤلاء نصرة الضعفاء عليهم وأخذ حق الله منهم بواسطة ولاة الأمر في الدول القوية ورفع الظلم. فالمقصود قال واجتمع عليه الناس ورضوا به بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين. طيب، ثم قال رحمة الله عليه بعد ذلك والغزو ماضي مع الأمراء. احتج أهل الباطل في هذا العصر بهذا الأمر المتفق عليه وهو من أصول السنة صحيح، قالوا أنتم معشر السلفيين أتباع السلف تنكروا الجهاد ثبتوا عليه، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يعني أليس بالإجماع الجهاد ماضي إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر؟ فبأي شيء نستخدمه؟ والجواب عن هذا أن قول الإمام أحمد رحمه الله والغزو ماضي مع الأمراء ليوم القيامة البر في الفجر لا يترك، أي إذا قام موجبه وتحققت شروطه. فهو باقي لم ينسخ، لكن إذا اختلت شروطه فليس بماضي ولا يجوز. مفهوم؟ قال وقسمة الفيء. الفيء أموال الكفار التي ترجع إلى المؤمنين من غير قتال، والغنائم بقتال. فقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة لابد فيها من سيف، وهذا فيه رد على الدواعش وأضرابهم. لابد من إمام لإقامة السيف، ويدل على ذلك أن عمر لما كان يرى استحقاق شخص للسيف يقول اعدي يا محمد، كان ما يهجم عليه ويقتله حتى يستأذن الإمام وهو وقتها رسول الله بنفسه، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فدل أنه لا إمام إلا بسيف. فلا يجوز لناس في قرية تزني بنتهم أو يزني ولدهم وهو محصن يحفرون له حفرة ويرمون فيها ويبدأ يرجمون، إيش تسوون أنت؟ يقول نقيم حد عليه. الحد من طريق من؟ السلطان والإمام، ولا تكون فوضى كالغابة. وهذه فيها المصلحة الشرعية. إذا البلدان اللي فعلت هذا صارت تأخذ بالثار ويرجعوا للشرط ويرجعوا للإمام، كثر فيهم القتل ولا. لكن لمن يعرف أن الذي قتل هذا ولو ظلما أخطأ في الحكومة، السلطان بيواجه دبابات وطائرات ولا يسكت. إذا السيف وقسمة الفيء من حق من؟ السلطان. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا يشكك، بالإجماع ليس أحد يطعن عليهم، والآن يطعنون عليهم، يعني بعض السفلة، ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. الصدقات والزكوات سن النبي جمعها، لكن الشافعي والإمام أحمد يقولون لا، الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول الأموال كما قرر ابن القيم أو ذكر الأموال الظاهرة المواشي الزروع يجمعها السلطان، أما الأموال الباطنة وهي الدرهم والدينار في البنوك قال هذا ليس عليهم، لأنه لم يقع عن السلف جمعها، إما تجمع الأموال إيش الظاهرة كما ذهب إلى محمد الشافعي لعمل السلف أو لعمل النبي، ما كان يجمع الأموال الباطنة. أجزأت عنه برا كان أو فاجر، من دفع إليهم أجزأت عنه. قال ابن عمر وغيره لما قيل له إن الولاة إذا أخذوا الزكاة يفعلون ويفعلون، قال اعطيها لهم وإن أكلوها الكلاب، اعطي الزكاة لهم، ما لك أنت، اعطيهم الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا خلاف لما كان يراه شيخ خطب وغيره، يقعدون في البيت مثلا بعضهم ما يصلون الجمعة، يا أخي من ترك الجمعة ثلاث جمعة طبع على قلبه، يقول صلاة الجمعة، وللأسف بعض الجهلة يذب العينيه كأنه إيش واثق يعني من العلم، صلاة الجمعة مع إمام، أين الإمام الآن؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما في إمام تجتمع حوله يعني يقوم بشروط الإمامة حتى نصلي الجمعة، هذا ليس إمام، ويترك صلاة الجمعة، جهل كبير. يقول ننتظر كما انتظر الرافضة من السرداب، هذا ليش المهدي المنتظر هذا، ها ننتظر يجينا إمام زين، ايه يجي الموت ولا جمعة صلى، يقول ننتظر جمعة ثم اللي حوله نريد تكبير الله أكبر، هكذا نشؤونهم على التبعية. وين الأدلة؟ ما فيه تكبير، خلاص غطوا الجهل بالتكبير أنه كلام حق يعني. فذكر قصة مثل هذه، قال ولم يصلي الجمعة 60 جمعة لم يحضرها ثم أو كذا وكذا، لما؟ قال ليس لنا إمام. الله أكبر، مش مش الله أكبر، ينشئوهم على هذا الظلمات، وأنه إذا حصل تشجيع والتكبير حق. الأدلة، الدين ما يعرف بهذا، ها أعوذ بالله. دع الآن هذه المسألة، خلنا الآن نشرح لعلنا نعالجها، ونذكر في هذه المسألة باب. كان عثمان بن عفان حوصر في قصره في المدينة، فجاء وقال له إن هناك من أحد البغاة من تسلط على المسجد ويؤمنا، نصلي خلفه؟ قال إن الصلاة خير ما تعملون، فإذا صلى فصلوا، يعني لم يكن كافر. طيب، وصلاة الجمعة، لكن الرافضة يقول شيخنا بن باز الرافضة كفار، 4 أشياء، واحد منها يكفي تكفيرهم، سبهم جمهور الصحابة، دعواهم القرآن ناقص، عائشة أنها زانية عياذا بالله، الطعن والحط على بكر وعمر، يعني واحدة منها يكفي التكفير. 5 دعاءهم آل البيت، فقال ابن باز إذن هم مشركون، لأنهم يقول يا علي يا فاطمة، أي نعم، فكيف وهم ينظرون لسقوط هذه الدولة؟ شوف بين عينهم هذه الدولة، تركوا أمريكا وتركوا الاتحاد السوفيتي وتركوا أستراليا وتركوا كل العالم، فقط بين عينيهم هذه الدولة المباركة، لأنها تضاد فكرهم وهو تعديد الآلهة، فكرهم تعديد الآلهة، يعني خميني إله أجعل الآلهة إله واحدا؟ المملكة تجعل الإله إله واحد؟ تنكر الأضرحة وتنكر فيكرهونها، يريدون الشرك. يعني الآن لو دخلوا، لو سمح لهم الملك سلمان، لأن هذه الحرب الذي أو الجهاد اللي فعل الأمر به الأمير سلمان، وجد نفسه الملك سلمان وجد نفسه مضطر إليه، يعني لا محالة، لأنه كما دلت الأخبار الاستخباراتية أنهم داخلين كما زعموا مكة داخلين، شوف الغرور اللي عندهم، فأدبهم حفظه الله ورعاه، نعم، في مهدهم قبل أن ولا نقف حتى نتي مكة. وإذا متوا مكة وش بيسوون؟ يمهدوا لإيران تبني إيش في مكة؟ الخميني واللات والعزة والثلاثة الأخرى، يرجعوا للشرك مرة ثانية. عند الحجر يبنون أو أكبر صنم عنده يبنون يفرحون فيه الخميني، يحطون صورته، يحطون ضريح كبير وستر، وينافسون به الكعبة. هذا أول شيء يسوونه. جزا الله خير الملك سلمان على هذه المبادرة العظيمة واتفاقه مع الدول والاشتراك لردع مثل هؤلاء والدواعش، وإلا كنا الآن يا إخوان كنتم خاصة أنتم على الدرب. الله أعلم وين تكونون. طيب، قال من أعاد فهو مبتدع. شهد في الشام قوم يصلون الجمعة، ثم بعد الجمعة يعيدونها ظهر. لماذا تصنعون؟ قالوا الجمعة لأول مسجد، ونحن لا نعرف الأول مسجد. المهم يحتاطون ويعيدون الجمعة الظهر، وهذا لا شك بدعة، وأنكرت عليهم. فلا يحل إعادة الجمعة، لأن من يعيدها مبتدع، سواء عادها جمعة أو ظهر. صلاة عرفة تختلف عن صلاة الجمعة. صلاة عرفة، خطبة عرفة عالمية، يعني نائب الإمام وهو السنة الشيخ سعد الشثري، والعام الشيخ سديس، والسنين اللي مضت الشيخ عبد الرزاق الشيخ، هؤلاء وكلاء ولي الأمر، نوابه في هذه الخطبة أنابهم أو أمرهم. فلا يحل تعديد خطب عرفة، فلا بد يكون واحد، فلا يحل لكل مخيم يصنع له إيش؟ خطيب عرفة، كما يفعل بعض المبتدع، يجيبون مشيختهم معهم الصوفية، ربما يقوم يعظهم موعظة وبعدها يصلون. لا شك أنه فعلوا هذا فهو مبتدع ضلال. أما الجمعة فيجوز تعديدها للحاجة، لذلك قامت المملكة العربية السعودية دارة الأوقاف فيها لجنة تقدر هل المسجد هذا يحتاج جمعة ولا لا، فتنظر إلى بعد من أقرب مسجد، بعد الدراسة تأتي الموافقة وعدمها. فالأصل أنه لا يتعدد الجمعة إلا إيش؟ للحاجة. فكان مسجد الرسول كما عند أبي داود بن هذه عائشة، يأتيه الناس من حوله ويصلون مع النبي، لكن عند الحاجة يجوز تعدد كما أفتى الأئمة تعدد الجمعة. إيه، أما هذه المسألة أظن أجازها البعض، تحتاج لدراسة. في أمريكا أمة تأتي، سبحان الله، من رجوع الناس للصلاة، نشكر الله على فضله، يدخلون المسجد ويزعمونه، فلا يستطيع الخارج يصلي. إذا جاء يصلي برا جاءت الشرطة صورتهم وخذت عليهم مخالفة فرضا. فهل عند هذه الضرورة تقام الجمعة مرتين؟ فلا يبعد أن يكون راجح وجائز. ليش؟ لأنه ما يخليه يصلي برا، ولا يخليه يسمع الخطبة برا إذا كان كذلك. فحينئذ إذا وضع موعدين، ما في مسجدين، قلنا الضرورة صار مسجدين، ألا يجوز الضرورة أن يكون مسجد واحد وتصلي فيه جماعتين؟ ضرورة لقيام مقتضي وهو عدم الإمكان. إذا كيف يصلونها الظهر؟ هم يقدرون على الجمعة؟ فهذه مسألة اجتهادية على كل حال. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب من كان برهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ونعم ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. أكمل.
قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلف ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين.
نعم. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. الخروج على إمام المسلمين ولو جار وكان مفجار حرام باتفاق العلماء، لا يجوز. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من مات، أو في صحيح مسلم: من مات وليس في عنق بيعة مات ميت الجاهلية، ومن خرج عن الطاعة مات ميت الجاهلية. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، كما في صحيح البخاري عن عباس قال: فليصبر، فإن من خرج عن جماعة قيل شفر مات مات ميت الجاهلية. سيكون عليكم أثرة، يعني ولاة الأمر يؤثرون غيركم عليكم ويظلموكم. فأمرا نسأل الله الحق الذي لنا ونطيعهم فيما هم فيما لهم حق علينا أو كما جاء في السنة. فيحرم علينا حينئذ الخروج لظلمهم، يجب أن نصبر على جورهم كما صبر الصحابة على الحجاج على ظلمه، فجاءوا إلى أنس كما في صحيح البخاري يشتكون له جور الحجاج، ظلم الحجاج، فقال: اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا، نعم، ما يأتيكم من عامل الذي بعده شر حتى تلقوا ربكم. ومن خرج على المسلمين كالناس نعم على إمام المسلمين كان الناس قد يعني اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا والغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، ما قال فقط اسجنوه بل قال اضربوا عنقه. واليوم إذا نفذ حكم الله أو دون حكم الله السجن فقط، قام بعض المغرضين يشوهون صورة الحاكم أنه ظالم. الذي يشق العصا يستحق القتل وليس السجن فقط. فإن مات الخارج عليه مات ميت الجاهلية، نعم، فلا يحل قتال السلطان والخروج عليه من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وهذا مجمع عليه. قتال اللصوص، اقرأ.
الله. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه.
نعم، أصل قتل المسلم لا يجوز عموما. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: الزنا بعد إحصان، والتارك لدين المفارق الجماعة، وإيش والقاتل، قاتل النفس. وأضيف إلى هذا النص وسع من نصوص أخرى، منها قتال الخوارج، قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، نعم، وقتال أيضا النصوص، فنقل ابن الإمام أحمد إجماع على قتال النصوص، لأن من أصول أهل السنة قتال النصوص، واللصوص جمع مفرده لص، وهل المعتدي على أموال المسلمين بالسرقة فإن كان محاربا وقتل فإنه يصلب وتقطع يده ورجله من خلافه، وإن كان سرق من البيت فتقطع يده بشروط، ما هي؟ أن يكون ربع دينار فما فوق، أن يأخذ الشيء من حرزه. وثبت عن ابن عمر، وهذا فهم الصحابة، أن لصا دخل بيته فأخذ السيف وشهره عليه ليقاتله، يعني مع أنه قال النبي من حمل علينا السلاح فليس منا، فاستثنى هذا ابن عمر وأنه لص. فمن هذا النص وغيره ذهب الإمام أحمد لقتال اللصوص وأنه جائز، فما تفعله الشرط من ملاحقة المجرمين وقتالهم جائز، فقتال اللصوص والخوارج جائز وهو إجماع. إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، ويدل على ذلك أن النبي سئل كما في صحيح مسلم قال أرأيت إذا أراد رجل أخذ مالي، قال لا تعطه، قال إن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال في النار. ولكن مسألة نسمع من هؤلاء الدعاة للجهاد البدعي كما كان يسمي ابن تيمية نوع من الجهاد بدعي، وهو الذي لم تقم شروطه، يقولون هؤلاء في سوريا أو كذا جاءوا بيوتهم وكذا، لابد. نقول في فرق بين القتال الفردي والجماعي. قتال جماعي أن تأتي عصابة ما لهم إمام يخرجون ويستفزون العدو فيزيد في قتلهم، هذا يجوز؟ لا يجوز. فإذا كان إمام يجمعهم عندهم قوة يردعون بها عدو الله يفعلوا، وإذا زاد فيهم القتل لو قاتلوا زاد فيهم القتل وزاد فيهم بلة يتركوا ويهاجروا ويذهبوا إلى مكان آمن يعبدون الله فيه مستريحين. شكرا. طيب، أما فرديا أن يأتيك شخص إلى بيتك يقول اعطني زوجك اعطني مالك فقاتل فإن قتلته فا إلى، فالصورة هذه جاءت في القتال الفردي، يجيك تعرض لك أنت. أما تكون عصابة تبدأ تقاتل فيها اللي يسمونها بالحواجز، كما فعل واحد من طلاب حلقتنا يقول أخي ذهب إلى سوريا يبي جهاد متحمس، قام دخل وكيت عصابات النصرة من النصرة أموره متفرقة، يتلثمون ويحطون ذي الرشاش يروحون يضربون الحواجز هذه ضربة 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 ويندسون في الخريبات. طيب طبعا ما وجد قتال، على كل حال لما يندس في الخربات وقد استفزوا هذه العصابة بالرصاص وش سوي هذا بالجهاز اللي يكلم مين؟ قوات الدفاع، تجي طيارة أو يأتي صاروخ سكوت يضرب وناس يصير 900 عمائل قطع رجلهم وقطع ويموت أطفالهم، هذا جهاد سماه شيخ العلامة صالح وزان فساد فتنة، قال ليس بجهاد، ما قال الشرائع. فرجع هارب من ذلك الجحيم، لا قتال ولا أسرع بلا مرجح شرعي وشرائط صحيحة. طيب، هل أحد أن يطلبهم؟ ابن عمر من شهر السيف على اللص وهرب اللص، أو هل يتبع أحد؟ خلاص اللص هرب منك، يبقى تجير وراه في الشوارع معك مسدسك. لا، تبلغ الشرطة، لأن ما أحد يقول يتبعه ولاة الأمر، ما تتبعه أنت. فقال إذا فارقوه وتركوه لا يشأ له من يطلبهم ولا يتبع آثارهم. يبدأ يبلغ جاكم واحد، أول ما يطلع من البيت كلموني، ويتفق كل شرطة ويراقبونه ناس أصحاب له. ها؟ بعض الناس هكذا يسوي شرطة نفسه، أي زوج أخته ضربها ومدري شلون، ومهم خرج برا البيت زعلان، المهم هارب، يتواعدوا ويقول جاكم علمونا. هذه المضاربات حرام، لأن وظيفة السلطان التعزير، مو وظيفتك أنت تروح تأدب زوج أختك لأنه ضرب أختك. شكرا، يلا تفضل وسنو كمين مسكين، تفضل قهوة، يدخل مستحي يقول والله كرموني، ثم ما أن يدخل ويقفل على الباب إلا يشوف أشياء مثل أنوار، ضرب من هنا وضرب من هنا، ما يجوز هذا من التأديب والتعزير. وظيفة من؟ الإمام أو نائبه، فحرام عليه. ولذلك المضاربات اللي في الشوارع إيش شفته الناس فيها حرام. لي أنا محاضرة اسمعها في موقع معرفة سن الآثار، أظن شروع يسلخ أحمد، حكم المضاربات وهي منتشرة وما شفت أحد تكلم عليها، فتيسر لي الحمد لله محاضرة فيها وبينت الأحكام فيها، وهو أن يسقط عليه فينزل ليعزره لما سقط عليه، فينزل يقول انزل، فلا يزال لي حتى ينزل ويضرب بعجرة معه، كما رأيت هذا بنفسي. هذه وظيفة السلطان ليس وظيفة أحد الناس، وليس له أن يتبع اللص إلا في حرم بيته كما فعل ابن عمر، أما خارج السلطان يبلغ عنه، يبلغ السلطان عنه. طيب، أما الصائل، جاءك عليك صائل فادفعه بالأدنى، لأنه ما عندك دليل على التعزير بالقتل له، فإيش تفعل حينئذ؟ بالأدنى، تضربه بالرصاص في رجله، تضربه، فإن لم يندفع إلا بالقتل أقتله. هذا الصائل. طيب، ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره لولي الأمر. سبحان الله، هذا ينبغي الكلام أن يدرس في الأمن العام، يعني هذا الأصل في الشرط دورات، وأظن أن يفعلون هذا، هذا الأصل ذكر الإمام أحمد. سبحان الله، كيف كلام الأئمة لما علموا بالسنة سيترتب ورائه حصول الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمن عمل بالتوحيد ودعا إليه ثم قام بحقوقه من هذه الأصول ذكرها الإمام أحمد في معامل مع الشراء، في معامل مع النصوص والخوارج، حصل له الأمن في البلد، العمل بالشريعة. إذا عمل بغير الشريعة كانت الفوضى. طيب، أكمل.
قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله.
قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، إلا أن يكون كفر أكبر، كمن مات وهو يعرف عنه الاستهزاء بالله والرسول أو الردة ولم يتب منها، لكن إذا عمل عمل دون الشرك والكفر فلا يجوز أن نحكم عليه بجنة ولا بنار، وهذا اتفاق أهل السنة أصل النصوصهم أن لا يحكموا على معين بجنة ولا نار. خلي يفعل العوام يفعلونه، الله يهديهم يقول إن شاء الله في الجنة، في الجنة إن شاء الله، أو هو في الجنة يجزم، هذا لا يجوز مهما كان صالحا. واستفر العلماء من اتفق العلماء على فضله وبره كالإمام أحمد وإمامته، فقال يجوز أن تشهد لعينه بالجنة. وللقاعدة الأصل لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من عينه النبي، فقال لا تزال الشملة تحترق عليه الذي غل، فهذا كفشاهد بالنار. وقالوا بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى آخره، فأولاء شهد لهم بالجنة. أما لم يشهد لهم النبي في الجنة ولا بالنار فلا يجوز الشهادة لهم، بل نرجو للمحسن ونخاف عليه على المسيء. نعم أكمل هذا ضمن آخر فقرة نعم.
قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه.
الله أكبر، الأصل. نعم.
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
ما أحسن أن يذكر هذا الإمام أحمد الأصل المتفق عليه، حتى لا يأس الشيطان العبد من توبة الرحمن. جاءني في الحج، هذا الحج في مكتب التوعية بالحرم، شخص من النرويج أو من بلد خارجية مثل السويد، سولف له نفسه قبل سنين في البلد هناك بعيد، الانتقام للشخص وحرر وقتل شخص وبطريقة خبيثة ناكرة، فإنه راح يظهر يضرب الباب على باب عليه كأي شخص، لما طلع له قتله أعوذ بالله. قال أنا كلما أذكر الحادث أبكي، وأنا جاي حاج بيت الله. سبحان الله، الدم سبحان الله غالي، كيف الله يحدث في النفس شيء جحيم يحدث في النفس من قتل النفس، فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. يا الله يا الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هني لك أن قد غريق يغرق وشلته، كأنك أحيت الناس، لا تحس بعد براحة عظيمة لأن جاتك وجوب كثيرة، كأنك أحيت الناس كلهم. ومن قتلها أيضا كأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث عند ابن ماجه وغيره أن النبي قال للكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظم حرمتك، وردم المسلم أعظم حرمة منك، يعني أن يسرك أعظم حرمة من الكعبة. وقال في يوم النحر كما في صحيح البخاري: أي يوم هذا؟ قال: يوم النحر. أي شهر؟ شهر حرام عند الحجة. أي بلد؟ بلد حرام مكة. قال: إن دماءكم ووالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وألغى النبي أمور الجاهلية كالثأر وغيرها والربا، ربا الجاهلية، وجعله موضوع تحت قدمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكن مع ذلك من لقي الله بذنب مهما كان، مهما كان الذنب حتى لو الشرك والكفر بالله، تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويدل على ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا شوف الشيء مع أنه شرك الكفر وزنا زنا، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية، فيها بشرى عظيمة. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا تيأس من رحمة الله يا أيها المذنب، اتق الله ونفع الشيطان فتيأس من رحمة الله. بالمناسبة بعد ما ننتهي من كتاب شرح أصول السنة الآن، وقد اقترب الانتهاء منه، فقط سنقتصر على شرح كتاب الطهارة، وأنا عند وعدي بعد سنة أو ستة أشهر كما يأذن إذا جئنا نشرح لكم الربع أو العشر الآخر، يبدأ من كتاب الصلاة، وذلك حتى لا نشق عليكم. طيب، وقتل رجل كما في صحيح مسلم 99 نفس، كما في صحيح مسلم، فقال فصار يبحث عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد ورطة. وهذه الجماعات الآن تفرز أرض خصبة لأهل التفجير والتكفير، كجماعة تبليغ الإخوان، ينشرون القصص وينشرون المواعظ وينشرون، لكن لا يدلون على مجالس العلماء الراسخين، يشغلون أتباعهم ببرامج حتى ما يقدر يتصل بالعلماء الراسخين، فلا يعرف الحق حقيقة. فلما يكون في المقهى ويأتيه إنسان يقول له إنك إن فجرت المسجد وتلاشت أجزائك بتفجير حزام نافشف ستجتمع في لحظة أجزائك وتعانق الحور، وش يسوي يا شارب الشيشة أو شارب؟ ينظر له العامة عبارة مش يقول متهي، يقول ليش فكنت. لكن قررت هذه الجماعات أن تنتج بالقصاص عباد أرض خصبة، ينشر القصاص وهرقاء القلوب، ومن يمثل يمسك العود، من يبكي الناس على الشواطئ حتى ما يتوبون بكثرة، لما يتوب بكثرة توجه هذه الصحوة ليش؟ للخروج، لا ترشد، خروج عاوة الأمر، فيفرحون بالمواعظ والرقائق ليش؟ لأنها فيها وقود للخروج، ولا يفرحون بمجالس العلم. ولما انتبه الناس لهذا وصاروا يحبون العلم ماذا فعلوا؟ جابوا لهم دورات علمية، لكن في أثناء الدورات ينظروا ليش؟ من طريق الأسئلة للخروج، فينظروا لحاجات الناس لأنهم يريدون التكتيل، تبون دورات نجيب لكم دورات، تبون مسرحيات نجيب لكم مسرحيات، ايش تبون؟ أهم شيء تكون أكبر شريحة تتبعنا فيه حتى إذا جاءت ساعة الصهر نجد كل مستعد إن شاء الله العافية. ولذلك الجحيم عندهم أن تحذر مواحد القصاصين، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من تقصهم معلومة، ثم يأتي عالم سني تنتهك حرمته في الجرائد فلا يقيمون وزن له ولا يسمونه لأنه ليس على طريقتنا، بل ربما فرحوا بذلك أنه سقط في زعمهم من أنظار الناس. قال شريعة نعم والرجم اقرأ كتبت قرأت.
وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته.
قال والرجم حق، قرأته والرجم حق على من زنى، ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم ذلك أجر الله، ومن أصاب شيء من ذلك فعقب الدنيا فهو كفارة. فإذا قيم الزين الحد على الزاني كفارته، القتل عقاب كفارته، لكن ذاك الرجل قتل 99 نفس فدل على عابد، قال هل لي من توبة؟ فقاس عقله لأنه ما حضر مجلس العلماء ولا عرف العلم، فقال تقتل 99 نفس وتقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك، فأكمل بهم يعني. انظر شؤم الجهل ماذا فعل، لما نفتم غير علم قتل شؤم. فلا يجري يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، فقال ومن يحول بينك وبينه، لكن أرضك أرض شو، فذهب الأرض كذا وكذا فاعبد الله معه، ففيها أناس صالحون اعبد الله معه. احتج التبليغيون بهذا الحديث أن نغير إيش، قد يحتجوا بهذا في تغيير البيئة، فيقول نحن نخرج الرجل ونسافر به نغير إيش بيئته. فمن أخذ بهذا في مبدأ التبليغ فهما من هذا الحديث، كيف نرد عليه يا أهل أصول السنة الإمام أحمد؟ وهل فهم الصحابة فهمكم هذا؟ وكان فيه مثل حمار، رجل اسمه حمار هكذا، يؤتى به للنبي ويضرب في الخمر، ويؤتى به ويضرب، ويؤتى به ويضرب، كان ممكن النبي أن يقول إيش؟ قام المقتضي يقول غيروا البيئة، سافروا به وخليه يلقي بيانات في مساجد بني زريق. فلما لم يفعل وأرسل العلماء علم أن هذا بدعة في التتويب، تتويب العصاة، ولا إن شاء الله العافية. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، اقرأ.
قال رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، إذن الكافر هو الذي لا يغفر له، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، أما دون ذلك تحت المشيئة. فإذا فعل ذنب الزنا وقبض عليه وجلد، كان بكر 100 وإن كان طيب وإن كان محصن رجم فكفارة له، أو قتل قتله السلطان كفارة له، وإلا فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. والرجم حق، اقرأ.
قال رحمه الله والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم، عمر بن الخطاب كان مسلم أحمد قال الرجم حق، لا يقول قائل ما هو وجدناه في القرآن، رجم النبي الماعز ورجم البغندية، لا يقول قائل لم يجد في القرآن، وجد قائل من منه يوسف القرضاوي قال ما فيه رجم في القرآن ولا، والرد عليه الحمد لله من كلام عمر قبل أن يولد القرضاوي وغيره، فرجم النبي ماعز والغامدية. شروط الرجم ما هي؟ الأول ثبوت الواقعة وهي الزنا. تعريف الزنا أن يدخل المدورة كما كان أبو هريرة يسميها والحشفة على الذكر في ويغيبها تغييب كامل فرج المرأة. الثاني أن تكون أجنبية. الثالث أن يكون محصن قائم في زواج، أو أنه تزوج ولو قل 40 سنة، ولو أولج إيلاجة واحدة في فرج امرأة زوجة له. فإذا فعل ثم زنى أو زنت المرأة وكانت كذلك يرجمان. ويثبت بالاعتراف أو الحبل أو البينة، وقد رجم الخلفاء الراشدون ورجم النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن علي أنه مرة جلد وجمع أظن بين الجلد والرجم، قال جلدتها إيش بسنة رسول الله، ورجمتها بسنة رسول الله وجلدت بكتاب الله. فهذا قيل محمول على اجتهاد الإمام، فله أن يجمع بين الجلد وليش والرجم. طيب اقرأ.
ومن انتكف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
لا يحل لأحد أن ينتقص واحد من أصحاب النبي أو يبغضه، بل حبهم دين واجب، فنحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم غير خير يذكرهم، لأن الله دعانا إلى هذا سبحانه وتعالى. فمن أسقط الصحابة أسقط الإسلام، ومن طعن في واحد من أصحاب النبي يقول أبو زرعة فهو زنديق، ذلك أن السنة عند الحق والكتاب عند الحق وهو لا شهود على الإسلام. أو يفعل شيء خبيث، يذهب ويجمع في كتاب مساوئهم، يقول وقد فعل فلان منهم كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأسوأ من رأيته يفعل ذلك في هذا العصر عدنان إبراهيم، بل يشبههم ويقول في الصحابة ملاعين والدين، لعنة الله على الظالمين. بل يجب الترحم عليهم والترضي، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فبغضهم مخالف للعمل بهذه الآية، وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي يطع الناس بكر وعمر يرشده، فانشروا بين أولادكم مناقب الصحابة حتى يحبوهن أولادكم كما ينشر الرافضة بين أولادهم مساوئ وبهتان عليهم حتى نشأوا على بغضهم وسبهم. تفسير النفاق. نعم.
قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم. النفاق قسمان: اعتقادي ويظهر الكفر بطل الكفر، وعملي وهو العمل بخصال المنافقين دون الكفر في الباطن، وهو كفر وأصحابه في الدرك الأسفل من النار، كما في الحديث: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولم يكن نفاق في مكة، ظهر النفاق في المدينة لما قويت شيكة الإسلام، قالوا نؤمن به أول نهار ونكفر آخرة، وذلك لأنهم خافوا على أنفسهم وأموالهم من سيف النبي، فأظهروا ما عليه النبي من صلاة وحج ومن صلاة وصوم وحضور جمعة وجماعة، إلا أنهم كانوا يفضحوا في صلاة الفجر والعشاء، كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد أشد صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علم ما فيهن لا توهما ولو حبوا. ولهم صفات، ولخطرهم ذكروا في نحو 14 آية، أما الكفار في آيتين، أما الكفار فذكرت آيتين في سورة البقرة: إن إيش الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس، لا تزال 12 آية ربما في ذكرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدمون لأنفسهم إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم مرض النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا لا إله إلا الله قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وإذا رأيتهم قال تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بإيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر، نعم، ويقبضون أيديهم بخلاء. أن المنافق بخيل لأنه ما يرجو ما عند الله، فما ينفق ما نقص مال من صدقة. وآية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لكن هذا على التغليظ. فله صفات ذكرها النبي وصفات ذكرها الرب. فالنبي ذكر خمس صفات لهم، ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. شوف من صفات المنافقين تلقاه معك في العمل ربما فيه صفة المنافقين وإن كان ليس منافق الباطن. إذا بدأ يخاصم شخص أنت أصر كل الناس يكرهوك، أنت كل أموالك تكسبها كلها غش كلها بهتان، لكن في الخصومة يفجر يذكر أشياء عليه ليست صحيحة حملت عليه ضعف القلب ومرضه وشبه بالمنافقين وهو لا يشعر. فإذا خاصم فجر. وإذا وعد أخلف، قال خلي ما أحد يعرف الكذاب بخلف المواعيد. لكن الإمام لكن الحافظ الحجر يقول إذا وعد وهو ينوي الخلف هذا منافق، لكن إذا وعد ثم حصل طارئ لكن ينبغي يعتذر حتى لا يشق على أخيه هذا لا يدخل في النفاق. ومن صفاته منهم إذا يقوم للصلاة كسالى، فخف على نفسك إذا قال لك والدك أو قال لك الزوجة الصلاة قمت كذا ما ودك الصلاة، خاف على نفسك لأن صفة المؤمن يثب من السرير على إيش؟ على المغسلة، خاف عذاب الله كسلان. لا تقوم للصلاة أنت كسلان مثل المنافقين. قم نافق يقوم على السرير يبي ينام مرة ثانية، يقوم يذكر الصحابة محمد إيش يبي يجون الصلاة ويشوفونه، يقوم يثب ويغسل. فإذا كنت منهم فهذا كذلك، تذكر جماعة المسجد يقولوا ما صلى نافق فتروح هذا نفاق. أما تذكر عذاب الله من أجل ذلك تذهب المسجد أنت مؤمن، هذا المؤمن. لا تقول أو مؤذن يقول الحين لو قف تجي تتن غياب يقوم إجازة وطني يوم وطني إجازة يعني نعم، هذا نفاق لأنه ما حرك المسجد إلا دريمات خايف إيش لو قف تجي تكتب عليه غياب إن شاء الله العافية. فانظر المحرك لك الدار الآخرة رجاء الرب الخوف منه فأنت مؤمن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح. والناس يقول لا يرجو لقاء ربه ومن شبه بقوفه ومنهم. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الله أكبر.
ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بحق منها.
ذكر النفاق العملي الإمام أحمد، وبعده الكفر العملي. فمن لم يقرأ أصول السنة ولم يقرأ مثلها فإنه سيظل في هذا باب التكفير. فالنبي بين أن من فعل هذه الصفات كان منافق، ومع ذلك لا يكون منافق إلا على جهة ذكر هذه الأصول التغليظ. كذلك قال شباب المسلم فسوق قتال وكفر، بين أنه كما أن في النفاق نفاق عملي لا يخرج من الله، بين ما أحد أنه كفر عملي لا يخرج من الله. فمثاله قال قتال المؤمن كفر. كيف عرف أن كفر معنى كفر عملي ليس اعتقادي وأكبر؟ لأنه قال في آية وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، فدل أنه ما كفر عملي. خارج يعرفون هذا فيفسرون الحكم غير ما أنزل الله، وقول الكافرون كفر أكبر مباشرة. ولا يلتفتون لهذا المعنى وأن هناك كفر عملي، فما يدل أن الكفر مصروف في قوله فأولئكم الكافرون في الحكم. أثر ابن عباس وكون الصحاب ما حكم الحجاج بالكفر وهو يحكم غير ما أنزل الله، يقتل العلماء، يصدر حكومات غير ما أنزل الله، فدل ذلك أن الكفر الذي هو حكم غير ما أنزل الله كفر عملي. متى يكون أكبر؟ إذا جحد إيش؟ حكم الله. نعم، الذي بعده.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
والجنة والنار مخلوقتان، أنكر ذلك المعتزلة وقالوا لا فائدة من خلق الجنة والنار إلا يوم القيامة حين يدخل أهلها، فما فائدة خلقها الآن؟ وكذلك يفعلون، وهو التشهيب على النصوص الثوابت الشرعية بالعقل زعم. وقد قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. والحق أنه مخلوقتان، قد دلت أدلة على ذلك، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. قيل: لمن هذا؟ قال: لرجل من قريش. قال: من قريش؟ قال: لعمر الخطاب. وقول النبي لبلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، ما دخلت الجنة إلا سمعت خشيش القدم كمان، وإني بارح دخلت الجنة وسمعت دفن عليك أو خش قدمك أمامي. قال: ما أحدثت لتوضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو النهار. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت امرأة دخلت النار في هرة لم تطعمها ولم تركها تخرج فتأكل من خشاش الأرض. فكل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. اشتكت الجنة والنار فأذن لها بنفسين، نفس الصيف نفس الشتاء، فهذا يدل أنهم موجودتان، وأن من آثار وجودهم البرد الشديد. كنا في كندا لما كان عندنا دورة علمية في مونتريال، نزلت درجة الحرارة أذكر هناك 25 تحت الصفر، وإخواننا يقول في مناطق 60 تحت الصفر أو 70. هذه من آثار جماهير النار، النار ليس فيها حرارة بل برودة شديدة، البرودة الشديدة تحرق الإنسان. وينصح الرجل هناك في كندا كان، قال: انتبه فإنك تلثم كذا وتبدأ أنفك بارز. قال: إذا برز أنفك وأنت ماشي ناقص 70 ناقص 60 ناقص، فإياك أن تنسى وتحك، إنك إذا حكيت وسقط الأنف لأنه يكون كالمرمر وتجمد، فإذا سويت كذا تسقط تسمع رنة حتى يمكن بلاط طن، خلاص تحول مرمر مثل مرمر، برودة شديدة. فالنار يعذب أهلها، نسأل الله يعافينا من النار، اللهم نعوذك من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والحر الشديد. ومن عجيب تلك البلاد لما زرتها أن حرارتها في الصيف تشبه مكة، وحرارتها في الشتاء قد تصل إلى 30 تحت الصفر. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له، ما كان لكم الخيار يا عباد الله، هذا خلق الله. أي نعم. قال: رأيت الكوثر وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إلى آخره. فيدل أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا لمن أنكر. طيب، هذا من آخر نص أو الذي بعده؟ نعم، آخر نص هذا، يقرأ.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى.
ومن مات، من أصول السنة المتفق عليها أن من مات من أهل القبلة موحد يصلى عليه ويستغفر له ولا يعجب عنه الاستغفار. لكن هنا تفصيل: إن كان من أهل البدع والضلال فإظهار الاستغفار له والدعاء والترحم قد يكون ذريعة لقبول ما عنده، ويستفاد ذلك من كون النبي ترك الصلاة على من فعل معصية فقط تهاون في الدين، قال صلوا على صاحبكم، أو قتل نفسه بمشاقص انتحر ترك النبي الصلاة عليه. فكيف المبتدع والمبتدع أشد؟ والصلاة رحمة، فأظهر النبي ترك الصلاة عليها. فلا بأس أن تستغفر على النصوص ذكرها الإمام أحمد بينك وبين نفسك لرجل أظهر البدعة، قال الله يغفر له، الله بينك وبين نفسك، هذا نص. لكن أن يظهر في المجالس فتجعله من جنس علماء السنة لماتوا، الله يرحم فلان، الله، فيظن العوام الاحتفاء هذا أنه كان على إيش؟ على خير وسنة. ورثك الصلاة عليه لذنب، نعم، لكن الذي كان يترك الصلاة وهو إمام لكي يزجر، كمن قتل نفسه مشاقص ترك النبي الصلاة عليه، وكمن تهاون في سداد الدين قال كان يقول صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون انتهى الشرح لكتاب السنة للمنهج. عفوا، نأخذ استراحة ثم نرجع لنكمل معكم بقية العمدة في الطهارة والزيارة الأخرى إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا، ستكون بعد الصلاة وربما أخذنا بعدها الزكاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فترة الاستراحة ثم نعود إن شاء الله لإكمال العمدة.